إن من نعم الله على هذه الأمة أن الله تعالى وهبها لضبط سلوكها ميزانا لا يختل ولا يهتز، ومنحها معيارا دقيقا تستطيع من خلاله أن تحدد مدى ارتباطها بهذا الدين ومدى بعدها عنه، فحتى لا تتشعب الطرق أمام هذه الأمة، وحتى لا تتفرق أمامها السبل، وحتى لا تقف حيرا أمام مفترق الطرق والاتجاهات، أعطاها الله ميزانا ومعيارا تستطيع نفسها تستطيع من خلاله أن تكون مسددة الأهداف، مسددة الاتجاهات، مسددة المقاصد. وقبل أن نقف على معرفة الميزان والمعيار، علينا أن ندرك مقدار المغالطات التي يغالطنا بها أعداء المسلمين، ومقدار التزوير والتزييف والتحريف للمفاهيم التي ربما تنطلي على بعض البسطاء من هذه الأمة فتستولي على عقولهم وتستعمر أفكارهم. فلقد برز في هذه الآونة الأخيرة استعمار جديد للعقول والأفكار والمفاهيم. هذا الاستعمار الفكري راح يستخدم أسلحة فتاكة من الألفاظ المزورة ومن المغالطات والتزييفات والتحريفات، حتى لقد راح يقذف ببعض القذائف الفكرية التي يحاول بها هدم دعائم الإسلام وهدم العقيدة الإسلامية. هذه القذائف الفكرية من أهمها كلمة التعصب والتطرف والتشدد والأصولية. هذه القذائف الفكرية راح أعداء الإسلام من يهود وصليبيين ومستشرقين يقذفون بها ويرشقون بها كل مسلم استقامت على الشريعة الإسلامية نفسه، وينسفون بها كل مسلم تخلقت بأخلاق القرآن والسنة حياته، ويطعنون بها ويصمون بها كل مسلم تمسك بمبادئ هذا الدين الحنيف الذي خطه الله ورسوله سعادة للبشرية جمعاء. التعصب والتطرف والتشدد والأصولية، هذه القذائف الفكرية وهذه المغالطات انطلت على بعض البسطاء وانطلت على بعض الدهماء من هذه الأمة، فلا تسمع إلا كلمة إن الإسلام ليس تعصبا والإسلام ليس تشددا والإسلام بعيد عن التطرف والإسلام ليس تحجرا وتصلبا. تعبيرات تلقى هكذا بدون فهم وبدون وعي وبدون تقييم دون أي معيار أو ميزان. فهل هناك معايير صحيحة تعطينا المفهوم الصحيح عن الإسلام؟ هل هناك موازين لا تختل تعطينا الهوية الصحيحة للأمة الإسلامية؟ هل هناك معيار صحيح هل من معيار في هذا الدين؟ هل هناك ميزان يحدد للأمة سلوكها ويحدد لها أهدافها ومقاصدها؟ نعم، هناك ميزان لا يختل، وهناك معيار لا يهتز. اسمع معي الى قول الله جل في علاه على لسان الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، انا ومن اتبعني. رسول الله واصحابه الكرام: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. واسمع معي الى قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. واصغ معي الى قول الله جل في علاه: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. واصغ الى قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم. هذا هو المعيار وهذا هو الميزان، رسول الله وصحابته الكرام. هذا ميزاننا الذي لا يختل، وهذا معيارنا الدقيق الذي لا يهتز، رسول الله وصحابته الكرام. قال صلوات الله عليه: ان بني اسرائيل افترقوا على 72 ملة، وستفترق امتي على 73 ملة، كلهم في النار الا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما انا عليه واصحابي. هذا هو الميزان، رسول الله واصحابه، هذا هو المعيار. هل عرفتموه يا اتباع محمد؟ هذا هو الفيصل الوحيد، هذا هو الحل القاطع. فعلى جميع المسلمين المتحيرين، على جميع المسلمين المتشبعين بألفاظ أعداء الإسلام وبمغالطاتهم وتشويهاتهم، أن يعرفوا هذا الحل القاطع وهذا الفيصل الوحيد، حياة أصحاب رسول الله. وإن أي اقتراب من حياة أصحاب رسول الله يعتبر في نظر أعداء الإسلام تطرفا وتشددا وتعصبا. إن أي التزام بمبادئ هذا الدين الحنيف يعتبر في نظر اعداء الاسلام اصولية وتعصبا وتحجرا وتقوقعا، حتى لقد وصل الامر في بعض الدول الاسلامية والعربية، نعم في بعض الدول الاسلامية والعربية، اذا شوهدت امرأة سافرة تضع على رأسها ايشربا، وصموها بالتعصب، وصمت بالتشدد وهي سافرة، لأن المرأة السافرة هي التي تسفر عن وجهها، ولو غطت شعرها ولو غطت جميع أجزاء جسمها وأظهرت وجهها فهي سافرة. النساء أربع: امرأة متحجبة لا يظهر منها ولا اظافرها، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرأة كلها عورة حتى اظافرها. متحجبة وامرأة سافرة التي كشفت عن وجهها، وامرأة فاجرة التي كشفت عن رأسها كله، وامرأة عاهرة اي ساقطة، وهي ما وراء ذلك. النساء اربع: امرأة متحجبة ملتزمة، وامرأة سافرة، وامرأة فاجرة، وامرأة عاهرة. في بعض الدول الإسلامية إذا شوهدت المرأة، بل هذا أصبح سمة عامة في المجتمعات الإسلامية جلها إن لم نقل كلها، إذا شهدت امرأة سافرة وضعت على رأسها شربا وصفت بأنها متقوقعة وبأنها متعصبة وبأنها متشددة، وإذا رأوا شابا لا ينغمس في اقصى دركات الانحلال والمجون وصف بانه متشدد. اما الانحلال، اما الانغماس في حمأة الرذيلة، فهذا هو الاعتدال، هذا هو الاعتدال عندهم. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. والله الذي لا اله غيره، لو ان اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يعيشون الان بيننا لوصمناهم بالتعصب والتحجر والتصلب، لو اننا عاش بيننا سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي لقلنا عنهم اصوليون، ولقلنا عنهم متشددون، ولقلنا عنهم متعصبون. اسمع معي الى بعض اقوال النبي عليه الصلاة والسلام لتعلم ان هذه الاقوال التي اوردها على سمعك هي في نظر اعداء الاسلام وفي نظر السلج والاغمار الاغبياء في نظرهم تعصب وتشدد وتقوقع. نعم، بعض اقوال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا احب ان اعلق عليها بشيء لانها لا تحتاج الى تعليق ولا الى تفسير. يقول المصطفى صلوات الله عليه: النظرة، اي النظرة الى المحرمات، النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، من تركها خوفا من الله ابدله الله حلاوة يجدها في قلبه، نظرة واحدة. ويقول صلوات الله عليه: ان استطعت الا تنظر الى ثوب امرأة فافعل. الى ثوب امرأة، لم يقل الى وجهها ولا الى اعطاف جسمها، لم يقل الى رأسها، لم يقل الى جمالها، انما قال: ان استطعت الا تنظر الى ثوب امرأة فافعل. اليس هذا تحجرا يا اصحاب المغالطات والتزويرات والتزييفات؟ اليس هذا تعصبا عندكم؟ اليس هذا تشددا لديكم؟ ان استطعت الا تنظر الى ثوب امرأة فافعل. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ما خلا رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، افرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والحمو هو اخو الزوج او عمه او قريبه عدا اباه. افرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: قال المشرع الحكيم، قال المخلص والمنقذ، قال الطبيب الذي هو اعلم بادواء هذه الامة واعلم بامراضها وعللها واسقامها: الحمو الموت. اخطر هو اخطر من الغريب. اخو الزوج اخطر من الغريب بما لا يقاس. الحمو الموت. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ايما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يزحم أحدكم خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له. لم يقل يصافح، ولم يقل يخالط او يجالس، لان يزحم في زحمة المواصلات، في زحمة الشوارع، في زحمة المحلات التجارية. اذا زحم رجل بمنكبه منكب امرأة لا تحل له، فلأن يزحم خنزيرا او كلبا متلطخا بطين او حمى خير له من ان يزحم بمنكبه منكب امرأة لا تحل له. لما كانت السيدة عائشة وحفصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما زوجتاه وهما امهات المؤمنين رضي الله عنهن، دخل على رسول الله سيدنا عبد الله بن ام مكتوم الاعمى، اعمى ضرير البصر، فقال عليه الصلاة والسلام: احتجبا منه، اسمعوا يا من تصموننا بالتشدد والتطرف والتعصب، النبي يأمر أسماء، يأمر حفصة وعائشة أن يحتجبا ممن؟ من الأعمى الذي لا يبصر. من الآمر؟ الشارع المشرع الحكيم صلوات الله عليه. ويقال في اللغة: الشارع يعني المشرع الذي شرع لنا هذا الدين والذي قنن لنا احكام الدين الحنيف. من الذي يأمر بذلك؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: يا عائشة ويا حفصة احتجبا منه. قالتا: يا رسول الله، انه اعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا. فقال صلوات الله عليه: افعميان انتما؟ الستما تبصران؟ اذا كان هو اعمى، افعميان انتما؟ الستما تبصران؟ فكما يجب على الرجل ان يغض طرفه عن النساء، كذلك يجب على المرأة ان تغض طرفها عن الرجال. اليس هذا تعصبا؟ اليس هذا تشددا؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مجال اخر وفي قضية اخرى غير قضايا الحجاب والنظر والتحجب من الرجال، يقول صلوات الله وسلامه عليه: اسمعوا يا من تأكلون الحرام، يا من تأكلون اموال النبي وتغمسون باموال الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام: ان الدرهم يصيبه الرجل من الربا اللقمة، الدرهم لا تقبل له صلاة 40 صباحا. ان سيدنا ابا بكر الصديق رضي الله عنه اكل لقمة ثم علم ان فيها شبهة، فادخل اصبعه واخرجها وحاول اخراجها بشدة حتى كادت ان تزهق نفسه. قيل: يا خليفة رسول الله، اجهدت نفسك كثيرا؟ فقال المتعصب في نظر اولئك: قال هذا الانسان العظيم، والله لو لم تخرج الا مع نفسي وروحي لاخرجتها. ثم قال: اللهم لا تؤاخذني فيما خالط الأمعاء والعروق والأوردة، لا تؤاخذني. أهذا تعصب؟ أهذا تشدد؟ هذا هو المعيار، هذا هو الميزان. هؤلاء هم القدوة، هؤلاء هم الأسوة، قدوة لنا أتباع محمد وأسوة لنا أتباع محمد، ولا نرضى بغيرهم قدوة لنا، ونرفض كل أسوة لنا غير هؤلاء. أما المغالطات وأما التشويهات وأما التزييفات والتزويرات والتحريفات، فلنضرب بها عرض الحائط، ولنجعل حياة أصحاب رسول الله نصب أعيننا. هيا بنا إلى أصحاب رسول الله الذين قال عنهم نبيهم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. سيدي يا رسول الله، أنت البدر وأصحابك النجوم، البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء 93 بعد 108 ومع أصحاب رسول الله، لقد كنا مع أصحاب أحد ومع شهداء أحد، وأفردنا لسيد الشهداء حمزة لقاءين منفردين، ونريد اليوم أن نفرد لسيد من الشهداء بعد حمزة، أن نفرد لهذا الرجل العظيم لقاء، وهو أحد الشهداء في ساحة أحد، بل صاحب اللواء للمسلمين يوم أحد. فتعالوا معي أيها الإخوة، تعالوا يا شباب هذه الأمة، تعالوا من كل حدب وصوب، تعالوا من كل فج عميق، تعالوا خفافا وثقالا، لتشهدوا طهر الشباب، ولتشهدوا طهارة الفتوة، ولتشهدوا معنى التضحية، ولتشهدوا معنى التقوى، ولتشهدوا معنى المحبة لله ولرسوله. وكأني بكم تقولون لي: هلا بدأت لنا حياة هذا الشهيد من بدايتها ومن أولها؟ هيا بنا إذن إلى الجامعة الهاشمية الأولى، بل هيا بنا إخوة الإيمان إلى الأيام الأولى من بدء أمر هذه الرسالة. هيا بنا إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، أول جامعة إسلامية تربى فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نحن الآن على باب دار الأرقم ابن أبي الأرقم، كأني ألمح على بعد فتى، ألمح على بعد فتى في مقتبل العمر يمشي بحذر، يمشي خطوة ثم يقف، يتلفت ذات اليمين وذات الشمال، هل لمحه أحد في عتمة العشاء، في فحمة العشاء الأخيرة؟ جاء هذا الفتى وهو لا يتجاوز 15 من عمره، جاء بخطى حذرة يتلفت ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يراه أحد فيشي به. اقترب رويدا رويدا، إنه يقترب منا من دار الأرقم ابن أبي الأرقم. من يكون هذا الشاب تعالوا نعاينه تماما امام بصرنا وامام اعيننا، لكن ظلام الليل يحول بيننا وبين معرفته. حتى اقترب هذا الفتى، لعله الشاب مصعب بن عمير، بل انه مصعب بن عمير نفسه، جاء الى دار الارقم ابن ابي الارقم ليضع يده في يد الرسول مبايعا. مصعب، مصعب، ما الذي جاء بك؟ انت تعلم مدى الاهوال التي يقاسيها كل من يقترب من هذا البيت وكل من يقترب من هذا الباب. مصعب، انت الفتى المدلل المنعم الذي لا هم لامك ولا شغل لها الا ان تبدل لك ثيابك، والا ان تضمخك بالعطور والمسك والعنبر والغالية. انت الفتى الذي وصفك الرواة وكتاب التاريخ فقالوا كان مصعب اعطر اهل مكة، وكان مصعب يمتاز برجاحة العقل، كان زينة المحافل والمجالس والندوات، يمتاز برجاحة العقل ورزانة التفكير. سمع مصعب عن الفتى الهاشمي محمد عليه الصلاة والسلام انه لا يأمر بشيء، وقال العقل ليته ما امر، ولم ينه عن شيء وقال العقل ليته ما نهى. سمع عن محمد بن عبد الله انه يأمر بالصدق والعفاف ومكارم الاخلاق، وينهى عن الرذيلة، ينهى عن عبادة الاوثان والاحجار، ويدعو الى صلة الارحام، ويدعو الى حسن الجوار. فليخف اليه مصعب. دلف مصعب الى دار الارقم ابن ابي الارقم ودخل اليه. هناك بزغت في وجهه طلعة الحبيب المصطفى، وما ابهاها من طلعة، وما اجمله من محيا، محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخجل الشمس والقمر. آه، الذي يشع من عيني رسول الله، مصدر هذا الشعاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل الاعرابي على رسول الله بجلسة واحدة، يخرج اسطورة من اساطير التاريخ بجلسة واحدة مع رسول الله، يستسلم للنبي عليه الصلاة والسلام، واذا برسول الله يشحنه بطاقة روحانية كهربائية ايمانية تستطيع ان تشع على العالمين بنورها وبضيائها. مصعب بن عمير وضع يده في يد رسول الله مبايعا، وهو لا يتجاوز الخامسة عشرة من عمره. كانت امه خناس بنت مالك امرأة قوية تتمتع بقوة فذة في شخصيتها، وكانت تهاب الى حد الرهبة، ولم يكن مصعب ليخشى او ليحاذر على ظهر الارض قوة سوى امه. فلو ان مكة استحالت باصنامها وصناديدها واشرافها هولا يقارعه ويصارعه لاستهان به مصعب، اما امه فهذا هو الهول الذي لا يطاق. عاد مصعب الى امه، مع كل هذا واجه امه بالحقيقة. بعد ان سمعت هي من هنا وهناك واجهها بالحقيقة ودعاها الى الاسلام فابت عليه وانكرت عليه، ثم امسكت بكلتا كفيه وذراعيه وجاءت بحبل متين فاوثقت يديه، ثم اخذته الى ركن قصي في دارها فحبسته هناك واغلقت دونه الباب. ظل مصعب رهين محبسه ذاك الى ان طرق سمع بان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نووا الهجرة الى ارض الحبشة، فغافل مصعب حراسه وامه وخرج مع اصحاب رسول الله الى ارض الحبشة، ثم عاد وهاجر المرة الثانية الى ارض الحبشة مرة اخرى، وعاد بعد شهور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ثلة من اصحابه، ما ان رأى الصحابة ما ان رأوا مصعبا حتى نكسوا رؤوسهم وذرفت بعض عيونهم دمعا شجيا، ذلك لانهم رأوه يرتدي جلبابا مرقعا باليا، وقيل كان يلبس جلد كبش يابس، وتذكروا صورته قبل الاسلام يوم ان كانت ثيابه كزهور الحديقة نضرة وتألقا، وتملاه النبي عليه الصلاة والسلام بنظراته الحانية وقال ودموعه تسيل من عينيه على خديه لا إله إلا الله ليقلب الدنيا بأهلها. لقد رأيت مصعبا هذا وما بمكة أنعم عند أبويه منه، ثم ترك كل ذلك حبا في الله وفي رسوله. إخوة الإيمان والعقيدة، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن تربيته في مصعب قد أثمرت ثمرتها وأينعت وآتت أكلها، فاختاره النبي عليه الصلاة والسلام ومصعب لم يتجاوز 20 إلا قليلا، اختار مصعبا لاخطر بل لاعظم مهمة عرفها التاريخ في ذلك العصر، اختاره لان يكون سفيره الى المدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة واتم التسليم، ليدعو الى الاسلام هناك وليفقه من اسلم من الاوس والخزرج، وكانوا 12 رجلا، ويعلمهم دينهم ويفقههم مبادئ القرآن الحنيف. ان النبي عليه الصلاة والسلام اختار مصعبا لهذه المهمة وهو يعلم انه يكل اليه باخطر قضايا الساعة ويجعل مصير الاسلام في المدينة بين يديه، لان مصعبا هو الذي سيهيئ المدينة ليوم الهجرة العظيم. اختار النبي مصعبا لهذه المهمة ولهذه الامانة التي تنوء بحملها السماوات والارض، وحمل مصعب حقيبته الدبلوماسية وسافر الى يثرب المدينة المنورة. في اي فندق نزل مصعب هناك؟ في اي فندق في اي قصر نزل سفير رسول الله في المدينة المنورة؟ لم ينزل الا في بيت متواضع عند اسعد بن زرارة رضي الله عنه. كان اسعد رفيقا لمصعبا في حمل هذه الامانة، فجعلا يغشيان المجالس ويغشيان البيوت والاسر، ومعد اشهر لم يبق دار من دور المدينة الا ويرفرف عليها علم التوحيد والاسلام. وفي موسم الحج ارسل اهل المدينة وفدا عنهم الى رسول الله. جاء هذا الوفد تحت قيادة معلمهم ورسول رسولهم مصعب بن عمير، جاء يقود 73 رجلا من المسلمين، يقودهم الى موسم الحج حيث بايعوا رسول الله بيعة العقبة الثانية. واثبت مصعب اثبت بان رسول الله عرف كيف يختار، اثبت مصعب بهذا العمل وبهذه السفارة الفائقة النجاح، اثبت بان النبي عليه الصلاة والسلام عرف كيف يختار الرجال وعرف كيف ينتقي الابطال لهذه المهمات الخطيرة. دخل مصعب على رسول الله وحيى حبيبه بعد فراق دام اشهرا او دام سنة كاملة. وبعد ان التقى برسول الله ذهب الى امه خناس بنت مالك فاستقبلته مهتاجة راضبة وقالت له: يا عاق، اتقدم بلدا انا فيه ولا تبدأ بي؟ كيف تبدأ بمحمد قبلي؟ وهل ينصت مصعب الى كلام امه؟ هل صحيح ان مصعبا عق امه بهذا الموقف؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام هو اولى من الاب والام، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. وارادت امه ان تحبسه مرة اخرى، واستعانت على ذلك ببعض عبيدها وغلمانها، لكن مصعبا اقسم وحلف لئن هي فعلت ليقتلن كل من يساعد على حبسه وعلى ربطه بالحبال. وعلمت امه اصراره، انها تعلم عزمه اذا عزم واصراره اذا اصر، فقالت له: اخرج من بيتي، لم اعد لك اما. فاقترب منها وودعها باكية وودعته باكية وودعها باكية. نعم، كشفت لحظة الوداع عن اصرار كبير على الكفر من جانب الام، واصرار اكبر منه على الايمان والاسلام من جانب مصعب الابن. اقترب منها قال لها: يا امه، اني لك ناصح وعليك شفوق، فاشهدي ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فاجابته مهتاجة غاضبة، والثواقب تقسم بالثواقب بالنجوم، والثواقب: لا ادخل في دينك فيزرى برأيي ويضعف عقلي. يضعف عقلها، والاسلام ورسول الانام لم يأمر بشيء وقال العقل ليته ما امر، ولم ينهى عن شيء وقال العقل ليته ما نهى. دين العقل، دين المنطق، دين يأمر بالصدق وينهى عن الكذب، يأمر بالامانة وينهى عن الخيانة، يأمر بحسن الجوار، يأمر بالفضيلة، يأمر بمكارم الأخلاق. هل الدخول في هذا الدين يضعف العقل ويزري بالرأي؟ دين يشيد آية في آية، لبناته السورات والأضواء، الحق فيه هو الأساس وكيف لا، والله جل جلاله البناء. اذا اردت اخي المسلم ان تعرف مقدار عقلك فانظر الى اتباعك مبادئ هذا الدين، هل انت تتبعها بمقدار اتباعك وتطبيقك لاحكام هذه الشريعة؟ بمقدار كبر عقلك وصغره. عقلك كبير او صغير بمقدار اتباعك والتزامك وبمقدار عدم التزامك وعدم اتباعك. دين هو دين العقل، دين هو دين المنطق السديد، دين هو دين الإنسانية، دين الإنسان الكامل. فمحمد صلوات الله عليه لو لم يكن نبيا رسولا لكان إنسانا كاملا، كان إنسانا كاملا قبل أن يوحى إليه بالنبوة، وقبل أن يبعث إلى الناس بشيرا ونذيرا. وقف مصعب أمام أمه ودعها باكيا وودعته باكيا، أخرج لست لك أما. والله عز وجل يوصي مصعبا بأمه فيقول له: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ماذا سيكون موقف مصعب؟ جاءه الجواب من قبل الله عز وجل، جوابه في صدره، لأن مصعبا هو قرآن ناطق يدب ويمشي على الأرض. جاءه الجواب من قلبه، جاءه الجواب من تربية رسول الله له: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. اتبع نبيك، اتبع مربيك، واتبع سبيل من أناب إليه، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إن بر الوالدين أيها الإخوة ليس مرتبطا بالوالد، إنما هو مرتبط بعمل الولد. فإذا كنت بارا بوالديك، وإذا كنت مطيعا لهما، وإذا كنت مطيعا لله فيهما، فأنت بار لهما وإن سخطا عليك وإن لم يرضيا عليك. إن كنت مطيعا الطاعة الصحيحة، إن كنت بارا بهما وإن كنت مطيعا لله فيهما، فأنت بار ولو سخطا عليك. وعلى العكس من ذلك، لو كنت عاقا لوالديك غير مطيع لله فيهما، وهما راضيان عنك يدعوان لك ولو في جوف الكعبة، فأنت عاق عند الله. ارتباط البر والعقوق بعملك أنت. اعمل صالحا برهما، اطع الله فيهما، فأنت بار وإلا فأنت عاق. وأعظم عمل بل أكبر ذنب بعد الإشراك بالله هو عقوق الوالدين. قال صلوات الله عليه: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى ربك اولا ان تعبدوه، ان نعبده لانه اوجدنا، ثم ان نحسن الى والدينا لانهما كانا سبيل وجودنا. الله نعبده وهو الهنا، واباؤنا نبرهم لانهم كانوا سبب وجودنا. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، قال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد. جاء رجل آخر إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، أريد الجهاد، وإن لي أبوين قد تركتهما يبكيان علي، ليس لهما ولد غيري. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. جاء رجل ثالث إلى رسول الله يريد أن يسجل اسمه في سجل المجاهدين، قال: يا هذا، ألك والدة؟ قال: قال نعم يا رسول الله. قال الزمها فإن الجنة تحت قدميها. قال صلوات الله عليه: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. وقال عليه الصلاة والسلام: دعوة الأم أسرع إجابة. قيل: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنها أرحم من الأب، ودعوة الرحيم لا تسقط، وغضب الأم يحجب عن قول لا إله إلا الله، غضب الوالدة يحجب لسانك عن النطق بالشهادتين عند الموت. فكثير من الناس عند الموت يقبضهما ملك الموت كافرين مشركين بالله، وقد كانوا يصلون ويصومون ويحجون. وما سبب ذلك؟ إلا أسباب كثيرة، منها عقوق الوالدين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شاب على عهد رسول الله يدعى علقمة، كان شديد الاجتهاد في العبادة كثير الصدقة، فمرض مرضا شديدا حتى كان في النزع الأخير، فأرسلت زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجي في النزع الأخير، فأحببت أن أعلمك بخبره يا رسول الله. فأمر النبي بلالا وجماعة من الصحابة أن يذهبوا إلى بيت علقمة. جاء إليه بلال مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون لعلقمة: قل لا إله إلا الله، فلم يستطع أن ينطق بها. صحابي جليل شديد الاجتهاد في العبادة كثير الصيام والصدقة لا يستطيع النطق بالشهادتين. أرسل بلال إلى رسول الله يعلمه بالأمر، فقال النبي: هل له أبوان؟ قيل: إنه كان له أب وقد مات، وله أم عجوز كبيرة مسنة. فأرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام: إما أن آتي إليك وإما أن تأتي إلي. فقالت المرأة العجوز: هو أحق بالإتيان. حملت عصاها وأتت تتوكأ عليها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أم علقمة. قال عليه الصلاة والسلام: يا أم علقمة، اصدقيني ولا تكذبيني، فإنك إن كذبتني جاءني الوحي. كيف كان حال علقمة؟ قالت: يا رسول الله، كان يصلي كثيرا ويصوم كثيرا ويقوم الليل ويتصدق بجملة من الدراهم والدنانير لا يدرى كم عددها وكم وزنها، كثير الصيام والصدقة والصلاة. قال: أسألك عن حاله معك، كيف كان حاله معك يا أم علقمة؟ قالت الأم الكبيرة المسنة: إني عليه ساخطة وواجدة يا رسول الله. قال: ولم ذاك يا أم علقمة؟ قالت: كان يؤثر زوجته علي فيطيعها ويعصيني. فقال عليه الصلاة والسلام: سخط أمه حجبه عن قول لا إله إلا الله. سخط أمه حجبه عن قول لا إله إلا الله. لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير. وفي الوضع في الولادة وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير. وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير، فضيعتها لما أسنت جهالة وهان عليك الأمر وهو كبير، فدونك فارغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير. سخط أمه حجبه عن قول لا إله إلا الله. يا بلال اذهب واجمع لي حطبا حتى احرق علقمة بالنار. اراد النبي ان يستدر عطف امه وان يستدر حنانها ويجلب عطفها، فقالت الام ولماذا الحطب يا رسول الله؟ قال حتى احرقه بالنار. قالت الام ابني وثمرة فؤادي تحرقه بالنار يا رسول الله. قال يا ام علقمة عذاب الله يوم القيامة اشد، فان سرك ان يغفر الله له فارضي عليه الان. فقالت ام علقمة اشهدك يا رسول الله واشهد الله في سمائه اني قد رضيت عن علقمة. فاسرع بلال الى علقمة فوجده يقول لا اله الا الله وينطق بها لسانه، فمات من يومه، غسل وكفن، صلى عليه رسول الله، ثم وقف على شفير القبر وقال يا معشر المهاجرين والانصار، من فضل زوجته على امه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، اي لا يقبل منه فريضة ولا نافلة. ورد ان موسى عليه السلام قال ذات يوم لله تبارك وتعالى يا رب اسألك ان تريني رفيقي في الجنة، فاوحى الله اليه يا موسى اول رجل يمر عليك من هذا الطريق هو رفيقك في الجنة. فمر رجل يحمل كيسا، تبعه موسى عليه السلام. دخل الرجل على بيت فيه امرأة عجوز، فجلس عندها وقبل يدها، ثم اخرج قطعة من اللحم من الكيس وجعل يشوي ويضع في فم المرأة العجوز، ثم سقاها من الماء وادى لها خدماتها، ثم خرج. فاستقبله موسى عليه السلام، قال اسألك ايها الرجل بحق الله عليك من هذه المرأة؟ فقال الرجل وهو لا يعرف موسى عليه السلام، قال هي امي. قال ما الا تدعو لك امك؟ قال نعم، تدعو لي دائما وكل يوم آتيها تدعو لي بدعوة واحدة لا تغيرها. قال موسى عليه السلام ماذا تدعو لك؟ قال انها تقول لي دائما اللهم اجعل ابني رفيقا لموسى ابن عمران في الجنة. فقال موسى عليه السلام لقد استجاب الله دعاءها وانا موسى ابن عمران ونحن رفيقان في الجنة. نحن رفيقان في الجنة. كان رجل يبر امه ويخدمها من بني اسرائيل، فلقي الله وهو عليه غضبان. قالت الملائكة يا ربنا انت اعلم به منا، انه كان يخدم امه ويطعمها ويسقيها. فقال الله عز وجل نعم يا ملائكتي، انه كان يخدمها ويحضر لها طعامها ويقول يا رب خذها حتى استريح منها. لقي الله وهو عليه غضبان. إذا ماتت أمك يا ابن آدم نادى عليك ملك من قبل الله: يا ابن آدم ماتت التي كنا نكرمك من أجلها. ماذا فعل مصعب يا إخوة الإيمان؟ فارق أمه، لأنه يعرف حقيقة البر بالوالدين. فارق أمه لأنها تأمره بالكفر، تنهاه عن الإيمان، تأمره بالشرك: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فارق مصعب حجر أمه، ولزم النبي عليه الصلاة والسلام يأكل يوما ويجوع أياما، حتى كانت الهجرة إلى المدينة، فكان مصعب من أوائل ومن طلائع الهجرة إلى المدينة، وتقوم غزوة بدر الكبرى، ويصف النبي جيشه العظيم، ثم ينظر يحمل اللواء وينظر بين صفوف جيشه: من الذي سيحمل اللواء؟ انه سفيره الى المدينة مصعب بن عمير. ودعا النبي مصعبا وناوله اللواء، ناوله الراية العظمى، ناوله راية المسلمين، وانتصر المسلمون انتصارا ساحقا على المشركين. وتتلمذ قريش بأحقادها، وتقوم غزوة أحد، ويدفع النبي اللواء مرة أخرى إلى سفيره الأول مصعب بن عمير. حمل مصعب اللواء بيد، وحمل السيف باليد الاخرى، واصطدم الجيشان، وكبر مصعب وكبر وهجم على صفوف المشركين، يد تحمل الراية بقوة، ويد تضرب بالسيف ببسالة. كان يفرق الصفوف، وكان يشتت الجموع، حتى تكاثر الاعداء عليه. ضربه ابن قمئة ضربة اطنت يده اليمنى، فتناول الراية باليد اليسرى. ضربه ضربة ثانية اطاحت باليد اليسرى، ضم اللواء بعضديه، وما كان ابن قمئة الا ان ضربه بالرمح فانفذه من ظهره الى بطنه، واندق الرمح، وسقط مصعب وسقط اللواء. ولكن بعد لحظات شوهد اللواء مرفوعا. هكذا يقول كتاب السير: شوهد اللواء مرفوعا بعد ان سقط مصعب. شاهد المسلمون مصعب بن عمير يحمل اللواء وهو يقول: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. يحمل اللواء، ناداه النبي عليه الصلاة والسلام: يا مصعب. فالتفت الى رسول الله وقال: انا لست مصعبا، انما انا ملك من السماء على صورة مصعب. حمل اللواء بعده ملك في صورته. لما توقف القتال وقف النبي على جثمان مصعب، وامرهم ان يكفنوه، فلم يجدوا له الا بردة، الا نمرة صغيرة، اذا غطوا بها رأسه ظهرت رجلاه، واذا غطوا بها رجليه برز رأسه. فقال صلوات الله عليه: ضعوها على رأسه، ثم ضعوا على رجليه شيئا من نبات الاذخر. ثم تملاه النبي بدموعه وبنظراته الحانية، بكى وبكى عليه الصلاة والسلام بعد ان بكى على جثمان سيد الشهداء: اللهم الحقنا بهم، وارزقنا اتباعهم، واجعل المحبة لهم في قلوبنا، اللهم احشرنا معهم تحت لواء سيد الانبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. اقول قولي هذا واستغفر الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان.